بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، تم تحديث المجلس رقم 30/1 بعنوان رحلة أبي إسحاق الحويني العلمية إلى محدث الديار الشامية. تم تسجيل هذه المجالس ابتداء من يوم الأحد 3 محرم 1407 هجري، الموافق اليوم 7 من الشهر 9 1986 نصراني، إلى يوم 23 محرم 1407 هجري، الموافق اليوم 27 من الشهر 9 1986 نصراني.
حبيب ليه؟ لأنه هو بيعرف الصورة كما يأتي. يقول قول جماهير المسلمين هيك، أن أخطأ جماهير المسلمين حينما يصلون على الصحابة في خطبهم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، كلمة وصحبه هي بدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. إذن الزيادة هي ما ذكر الصحابة، وبيبارغ بقى كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم، لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية، ولا أحد من المسلمين بيزيد الزيادة هي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي بيقرأ كلامه إذا كان جلد للحديث بتمامه بتوهم من كلامه أن المسلمين بيزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أن هذا الحديث لو تتم وهذه تتم تبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية، فكيف جاز له أن يستدل على بداية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ في الوقت اللي يسوق هذا الكلام اللي هو مسلم به أن هذا تعليم الرسول لم يجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأنه المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم وكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بالتهمي بالابتداء لأنه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه هي وصحبه هذه بدعة. فنحن قلنا يا أخي هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، بعكس الزيادة في الصلاة الإبراهيمية، وهي زيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجابت الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا الآن؟ وينظر بقى قضية الصلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل بيصلوا على الصحابة مين جابوه؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر، والله صلي على ابني أبي على ألي أبي أوفى. نعم. كمان أنا ما جابوا شيء من كيسه، شلون هو اللي بتقول نحن ما جبنا من عنا؟ وبيزعم إنه لازم نجمع بين الأحاديث كلام في أصله مسلم إنه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد، لكن هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم، ففي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا أن الرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. وهناك اللي ثبت عن الرسول في غير ما حديث أنه صلى على كثير من الصحابة ما بيجوز أن تتصلي على الصحابة، وهذا بدعة. هذه ألف الرسالة بحكي هالكلام معناه مو فاهمين شو هي البدعة في الدين إطلاقا.
له رسالة أو لأخيه عبد العزيز، الفهم والدرك لمعنى الترك.
هو مدرج
في هذه الرسالة في
الآخر.
عبد الله
يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عنه الشافعي وغيره من العلماء، يعني مبين بقلب الحقائق طبعا كما هو شأنه عادة في
هذا. نعم للأسف. هذا أخو أحمد،
نعم،
يمكن حكيت مرة القصة، كنت حاضر أو لا ما أذكر، قال لي إياه دمشق وزار المكتب الظاهري، وكنت أنا يومين في غملة مناقشة عبد الله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام هذا الرجل، يعني ليس له علاقة يعني من الصلاة. قلت له هذه أغتنم، جزاك الله خير، أغتنم فرصة وجود هذا الإنسان. وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له بإطلاع جيد يعني في علم الحديث، فأغتنم الفرصة وأسأله عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك فأجاب بما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان. شايف
أحمد،
وهذا الذي حملني أني وقر يعني شوي واحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق المكتب الظاهري، فمشيت معه واعتبرت فرصة طبعا الدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه أنه يحمل على أنصار السنة كأخيه له رسائل من عليه، وأنه يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كذبت عن ضلالة من دولة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطبي، وكلنا دخلنا الفندق، ومثل ما بحكي أنا النكتة عن المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم، بيحكوا النكتة عندنا في الشام أنه التقى سوري مغربي في مجلس، فأخذ السوري يحسن الثناء على المغربي، وأنتم كذا وكذا وكرام وأفاضل، لكن فيكم واحدة رأسا ثار المغربي، قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي.
العصبية يعني؟
النزق.
نعم.
النزق الغضب.
نعم.
دون مبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة. لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع البدعة وتقسيم الشاطبي للبدعة إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وإذا به يثور ويغضب ويشكو، أصبح يخرق يعني من هؤلاء الشتائم اللي نشوفها في رسائلهم، يسبوا ويشتموا ويثور ويغضب. قلت له يا شيخ وغيره، أنا صحبتك لأستفيد من علمي والعلم ينافيه الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر إيش ثورته، قال أنا على سفر، إذا كنت على سفر اسمح لي، السلام عليكم، تركتكم فيه. فيما بعد بلغني أنه من بعض إخوان المغاربة أنه كان يثني خيرا على هذا الألباني وعلمه، لكن ما سمعت منه أنه غمز أو لمس في كتابه من كتبه أو أنا ما اطلعت. أما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك.
عبد الله
نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع.
نعم.
حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة. شايف؟ فمعنى القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض. الشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني، ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة، جماهير المسلمين هكذا يقول، ورفع من شأن إيش الشيعة أنه هم ما بيصلوا إلا على رسول وآله. وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته أنه ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام، خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه، وإنما عنده هوى فهو يذندن حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل.
أستاذي، أنا وقفت على لسان عبد العزيز أخي مخطوطة خطبة اسم هذه الرسالة تزيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريقة الإشاعة، لا أدري إذا طلعت أم لا، لكن فيها تصريح واضح لوحدة الوجود.
عبد العزيز.
نعم.
وما دام سلف تفسير الإشارة.
نعم.
طريق التصور.
طريق واضح.
نعم. إيش عندك؟
فيه رسالة في مصر عندنا بالرد عليك برضو، اسمها بان نكف الناكث لعبد العزيز.
إيش؟
الناكث المتعدي بتضعيف الحارس.
إيه؟
حارس الأعور. هذه في حوالي 50 صفحة.
رسالة مسابقة الباحث عن
العلم. نعم. وأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي، رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك وكذا.
أيوة.
فأنا ما وجدت
هي مطبوعة؟
مطبوعة طبعت حديثا عندنا في مصر.
طيب.
وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط. هو تسويد صحائف كثيرة، يمكن تلخيص. فهذا مع ان انا اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشاده، وبيكفر والده وحاجه زي كده، ومنضم لشيخ الاسلام ابن تيميه وكده.
عبد العزيز
ما هو في رساله النفحه الذكيه في بيان ان الهاج البدع شركيه لعبد الله يقول، وهذا المتنطع الذي يكفر والده شيء من هذا كان يحمل على الالباني قبل ذلك في الذهب المحلق، ورد عليه برسالة وقررتها له، ثم إذا به ينتحر رأي الألباني، وأيضا انتحر رأي الألباني في
حلق اللحية.
نعم، حلق اللحية تشبه النساء، وهذا قياس في مصادمة النص، وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكت.
أصلا يقول هذا خلاف عبد العزيز،
أقول غير
هذا الزمزمي.
الزمزمي مع عبد العزيز أظن.
لا، أنا اسمي محمد.
محمد
زمزمي اللي أنا جبته في بيته في المغرب في تطوان.
أخوهم؟
أخوهم نعم. بس هذا سبحان الله، يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء، كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني دوني مؤلف، شو اسمه مؤلف؟
الرحمن الباني؟
لا لا، المؤلف كتاب في أحكام الحرير، أبوه بيكون الباني، وفي التقليد
سعيد.
سعيد سعيد الباني، هذا أبوه. خلف ثلاث أولاد، أحدهم كفتاري شو اسمه نقشبندي، الثاني من جماعة أمين شيخه، دون يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم، يعني لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا، ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها. ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني، هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه. هذول فيهم شباب، الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق، فهو تبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك، لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة. وهنا كان جرى نقاش بين الميزو، سجل هذا النقاش، وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا. أي نعم. وفي شريط بعض إخواننا كان كتبوا هذا الشريط، لكن كتابي ما هي واضحة. الشاهد في رسالة العماري هذا أبو الفضل في كبيرة، شو اسمه؟
تنوير البصيرة،
هو بنمه في رده على الزمزمي هذا. وبيكني عنه بأنه تلميذ له،
كتب لي أحد تلاميذه
ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقده فيه ليس موضوع التشبه، وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله. فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الجناح ولا بعد النواهي؟
لا.
إذا أنت قصدت الزمزم؟
نعم قصدت الزمزم واختلط علي.
خيرا.
نعم.
طيب نستفيد من العودة إلى بحث ما كتب عبد العزيز حول الحارث.
نعم.
فما الذي يحسن يملكه مما يحتاج به هو؟
هو يقول إن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح، وكذبوه لأجل البدعة. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدعة لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن ما الآن كلام إنشائي، ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم كان نعم هو كذا تيتم استحضرتها معي هنيئا يا شيخ.
الله مسلم سقال
الله
هذا في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو أنه قضية أحيانا في بعض المواضع تحكم على حديث الحارث بالضعف. أحيانا كما قال الأخ
في هذا أخي لا تناقض في ذلك، وهذا يعني نعرفه من أئمتنا. ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الأحاديث لما أحكم على الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لا ينافي ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف، لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع. وهذا تعرفونه من استخباركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف بقى يقسمه إلى أقسام كثيرة، ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لفظه وإنما يتنوع، له أسباب بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في متن الحديث. أيوة. فلما بيكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل، فهنا بيتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من علمائنا رحمه الله، حينما يقول أحدهم هذا حديث باطل ارجع إلى السند ما تشوف فيه كذاب أو وضع، فما الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ هو مثل هذه ملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يراسلونني وتصلون بي هاتفيا، أن يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث.
قواعد غير مضطردة في هذه المسائل
يعني دقيقة. آخرهم رجل اتصل معي يسألني عن حديث، الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروا في الآية الأخيرة. فيقولون أنت بتقول أن توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتدت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا، وكان جوابنا أنه يا أخواننا علم الحديث ما هو علم جامد. وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح، أذكر منها اختصار من الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني أنه كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف؟ قال أرأيت الصيغة فيه كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما نضرب المثل بهذا الصيرفي. وعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا. ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه.
نفس الراوي.
الراوي نعم، الراوي يعني من جراءه يتحسن الحديث.
حديث صدوق يخطئ مثلا أستاذنا، أحيانا يعني تحكم عليه هكذا وأحيانا
هكذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجمود هذا، فبظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية، يعني لا تقبل إيش أبدا. فلذلك جوابا على سؤالك أنه أنا بقول عن بعض أحاديث الحارث ضعيف، ما بلا في هذا حكم الآخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي يستحضره أنا ذاك ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث أن يكون معناه مقبول مطابق للقواعد الشرعية العامة ونحو ذلك. نعم
صحيح يا شيخنا. فيه في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر، كأنما صرح بالحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النقول عمن لم يسمع الحسن منهم وكلهم من الصحابة لم يذكر تابعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي بأنه عنعن. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنقل. فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشط أن هو يعل الحديث بعنعنة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليس الحسن. لما تقولون بالنسبة لهذا القاعدة؟
نحن نقول إذا كانوا يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يكون هذا الذي أنت تشير إليه.
نعم،
لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، وبخاصة في يعني في ماذا أقول في تطبيق لهذه القاعدة، يعني في تقارير من الأحاديث لا أجدهم يعرضون حديثا في الحسن يروي عن تابعي لأن هذا حديث ضعيف، لأن الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟
يعني أحتاج إلى شيء.
أقول ما أعلم أنا بأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما، سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين. أنا هذا لا أعلم ولا أعرف عنهم، ولذلك فأنا أقف في تعليل الأحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة، ولا أجاوز هذه الدائرة إلى تعليل الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا من جهة. من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما فضلا عن الصحاح الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين بل عنهم،
عن أبي رافع مثلا.
فأنا أفهم من النهي العملي أنهم يحتجون بعنعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجهة نظري السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتدليس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. بعد وضحت هذه النقطة تبقى نقطة أخرى وهي يا أخوك الله ذكرت عما أشرت بأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن البصري عن الصحابة بالانقطاع.
يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس.
كيف هذا؟
يعني مثلا
أقول كيف هذا؟ ما الفرق حينئذ بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابة لم يسمع منه، وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق بين ذلك وبين هذا؟
يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دلس أو عن عنه.
هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي. لكن بارك الله فيك أنا وجهت سؤالا وأتمنى أهوى بجوابي. ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟
لا فرق
بينما هناك فرق بين من اتهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. فإذا التسوية بين الأمرين ما هو الوارد؟ ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر. في فرق عندنا بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعنعنة. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا هل يعلو بالانقطاع أم يعلو بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر يقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، لأن الحسن الوصف معروف بالتدليس. فأيضا الحسن البصري نقدر نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال: إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. وهي سورة أخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع
جليل.
أيوة، سورتين أوليين لا بد من تصريح بالسماع، وإلا وإلا الحديث عن عناية الحسن المصري.
طيب سؤال
تفضل.
بالنسبة لتدليس التسوية،
نعم،
صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه فصاعدا،
نعم،
هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صنيع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتفت ريبة التدليس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه. بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان. المسألة نجد أن
نجد أن لم تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن ألفت النظر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا، ويدل صنيعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية، فالذي قائم في نفسي أن بقية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسوية. الذي يصدر مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأوزاعي الذي هو يوسف بن السفر أو السفر،
ابن أبي السفر،
أيوه، فكان يسقطه. فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأوزاعي من أن يجي على هذا المتروك. فهذا رجل هو تدليس وتدليس التسوية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد المسلم حدثني فلان لأنه صرح بالتعليم. هذا مثال صالح. أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسوية كتدليس الوليد المسلم، أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه، أو يروي عن من لم يلقه.
نعم،
فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية هو تدليس وليس تدليس التسوية.
نعم،
قد يكون بعضهم رماه بذلك والعلو بن حبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس بقية؟
هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
تمام.
أذكر أني غير ابن حبان روى بقية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواة أو يدفع الضعف ونحو ذلك، يعني أقر تدليس تسوية على بقية.
نعم.
على كل حال يعني لو بقية مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أنا حذرت ممن يدلس التسوية، يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه مع أن هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي لأن هو يخالف القاعدة فيما يظهر؟
هذا يعني أنت تطلق القول فتقول لأئمة، فهل تعني ما تقول؟
نعم، يعني في نصب الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وتصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه.
أتذكر أنني أقول في بعض روايات وريد ونسي بالذات أنه لا يحتاج روايته حتى يصرح بالتحديث في كل الطبقات.
لا لا
ما تذكر؟
لا
ما أذكر في
هذا الموضوع. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح بكل طبقات من الرواة التحديث، لأن هذا ينجينا من التحديث الذي نعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم لما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استحضار حقيقة التدليس الذي رميه به.
نعم.
وبنفس التعليم استطيع أن أعلم قول الأئمة الذين أنت تشير إليهم.
نعم.
يعني هو عدم استحضار نوعية التدليس وليس إلا هذا.
حديث صلاة الحفظ حديث عليه هو من طريق الوليد بن مسلم ثنى الأوزاعي فيما أذكر، فهو الحافظ الذهبي في التلخيص يقول هذا باطل. فهل نستشف من صنيع الحافظ الذهبي أنه يطبق القاعدة ويقول هذا باطل مع أن كله يعني ثقات كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان، فهل يستشف أن الحافظ حكم بالبطلان أنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟
ما أعتقد هذا، هو الحافظ الذهبي له مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة.
نعم.
وآنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أما المسؤولون في الحديث الضعيف اسنده باطل، لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص الوعر عن شيخ مشهور حديثا لا يرويه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقول في نفس الباحث أن هذا المتن باطل. لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف والإسناد ضعيف والحديث ضعيف، يبقى من الغرور من القول أن يقال هذا حديث باطل. لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. فأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. نعم.
في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال ابن سعد يقول حدثنا ويسكت، فقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الراوي، ثم قلتم ولا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على
هذا الذي عندنا؟
نعم.
إن جد شيء من العلم فنحن من وراء العلم.
طب يعني ظهر لي وجه وأكثر أريد أن أعرضه. نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاثة أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم ب في حديث المقدمة. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها، لأنه يقول حدثنا، يقول حدثنا ويذكر، فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول، والحافظ ابن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد به ابن سعد وليس بعمدة، إذا تفرد لأن غالب مادته من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟
هذا التعبير غريب جدا، مادته في نقل رجال من الواقف.
نعم، كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح، يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة.
فهمت القيد، لكن مش معقول أنه
يقول أغلب مادته.
المقال ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من شيخ الواقدي،
له يقول أغلب مادته عن الواقدي.
معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟
النقد.
هذا هو موضوع الاستغراب.
نعم،
لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه.
نعم،
لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك. حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد
قد تكون منه، مش قد
تكون منه.
نعم،
لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟
لا، لكن
يكون كلام الحافظ يعني.
لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب نحن نأخذ مثلا بالمطلق أو نحو ذلك، بدلا من رد جميع مرويات روي فنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث أو نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده. فهل يعد في هذا جوابا؟
الله في حدود ما تعرف لمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقل، ممكن في ذلك أن قول هذا مرجوح بالنسبة لاحتياج الشيخين لما يحد ما يصرع به التحديث. هنا ممكن أيضا أن نتوسع التحقيق، معلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟
لا، أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما
نعم، طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يعتمد. نعم، وممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى
في الطبقات نفسها.
نعم، تحتاج إلى نعم
أكمل إذا في شيء.
لا، يعني هذا تأكيد لما قلت آنفا، يعني لإتمام التحرير على الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ثلاثة تدليس عجيب.
طيب، ألا يقال نفس الرجل التي قالها أخونا حجاز على سعيد بن هلال؟
كيف؟
سعيد بن هلال وثقه جمع من الأئمة.
نعم،
ونقل الساجي عن أحمد أنه خلص من الحديث.
نعم،
الحافظ بن حجر في هدي الساري، الحافظ بن حجر في هدي الساري رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين أنه ثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط أو اختلط بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ جازي في رسالة رد الرجل المبدأ لها، لكن هذا مشان الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بيقول وشذ الساجي، أو ابن حجر بيقول وشذ الساجي في تضعيفه، وقع العبارة التي نقلها ابن حجر ما هي تضعيفه، هو ثقة لكن
استاجي نقح الاحمد انه ثقه انه مختلط.
نعم.
فقال قال الان ما ذكره اخونا بالنسبه له انه صار محتج به شيخان ووثقه جمع من الائمه، يعني الا يعني اليس من الاولى الا ننذر حديثا طالما انه اذا كان في خارج الصحيحين، ويعني نرد هذه الكلمه عن احمد فيه؟
هذا الحقيقه ما باس، بس ما يكفي مجرد النقيح عندما علمنا، لأنه أنا المثال هذا. أنا في عندي نقل في بعض كتبي لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي.
أستاذي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، يقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي ذر ضعفه ابن حزم، أما لكن النقل لا.
لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن ابي هلال
بالاختراق
عن احمد وغيره،
واظن
انه يحيى بن عيد.
نعم.
نعم
يا خالي، هو الحافظ شيخنا في مقدمه الفتح يقول لم يصح عن احمد تضعيف. تضعيف سعيد بن ابي هلال صفحه 465 من المقدمه، يقول ذكره الساجي وقال عن احمد ولم يصح عن احمد تضعيف. فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيف يبقى أحمد بن حنبل يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر.
وما أحد ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط.
هو البعض في الاختلاط.
ما أحد ضعفه.
هو نقول إنه يعني
ما هو في الاختلاط. ما هو لم يصح عن أحمد تضعيف أو يعني تضعيف مروياته.
ما هو يعني المسألة لمن تحتاج لتعريف. إذا نفى الإمام ابن حجر عن إمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن نقول ضعيف، صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة ولا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. يعني في عموم خصوص بين النصين.
نعم، ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أن في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيد بن أبي هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلط. طيب. ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث.
أنا أرى أن يختلف تماما هذا، لأن لما يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه إنه ما يعني ما ورد هذا أو ما تبرر.
التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أظن إنه أحد يضعف سعيد بن أبي هلال تضعيفا مطلقا.
ابن حزم أستاذي، ابن حجر في 13 يقول عن ابن حزم أنه ضعفه.
إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستبراتاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حزم لعله بكتابه الانفصال في المحل، أنه قال في صفحة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف عن ظني الآن أنه يحزم أنه كان اختلط. أي نعم. سألني الآن لأنه ما ذكر موضوع أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي.
نعم.
أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز يكون معلقة هناك الفائدة هذه. نعم.
رأيت تعليق الأستاذ على نسخة من الارتباط عن سعيد بن هلال لكن ما في هذا، يعني ألحقته الحاقة في الحبش.
نعم. أي ماشي.
طب في سؤال شيخ.
نعم.
معذرة يعني.
أفضل.
بالنسبة لرواية عبد الله بن الهيعة. العبادلة الثلاثة روايته عنه صحيحة.
نعم.
فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على ان على انهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط ك يحيى بن اسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه الحافظ بن حجر والوليد بن مازيد نص عليه الطبراني في المريم الصغير؟ هل يلحق؟
فلا يلزم في جامع الاشتراك في العلة.
نعم.
يلحق كل من ثبت ذلك انه سمع منه قبل اختلاط مكتبته وسوء عدوه.
نعم. سؤال آخر بالنسبة لحديث الذي رواه البخاري في صحيح من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على ضعفه، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. ف يعني ازاي الحافظ ازاي يستنتج مع انه يعني ما في قول للنقاد عين على على تحسين الحديث؟ يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه، حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف ظني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث. ف
لأنه أخذ بقاعدة التي قالها هو مرارة وشيخان فجاز قنطرة.
نعم. أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وذنيعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له نحو ذلك. يعني يقول ان الرجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن ابراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة احمد منكر الحديث يقول حسب قد قفز القنطرة باخراج البخاري ومسلم لهم. فانتم قلتم ان هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية، فبعض الناس عندنا اخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الالباني فهو لا يوقر يعني رجال الصحيحين ويمكن ان الخلل يدخل منهم او نحو ذلك.
طبعا يعني تحميل كلام المتكلم ما لا يصل هذا اسلوب الاهواء دائما وابدا. يعني اي واحد الان لا يستطيع ان يقول بان صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب لا فيه باطل بين يديه ومن خلفه. فنقول نحن في الصحيحين بعض الأوهام والأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها. فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟
يعني
هو ما يقول منصف أبدا.
هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى هي ما بينه. فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء إن رواية مخرمة عن أبيه وجادة صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك. فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جمع. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال.
وأنا ما أعرف في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثابتة. إن أدري لماذا ما ذكرها.
يعني
تركت إن
فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول
ما يؤمني لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي.
نعم.
وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة. فنحن مع القائل يعني كان في مجال جمع الحديثين الصحيحين فلا يجوز رفع أحدهما بالآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوع لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، إن ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوض. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة، ما هو الجمع بين الحديثين؟
يقول الشيخ الإسلام ابن القيم: وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست، أقصد حديث أبي موسى، يحمل على أن الساعة ليست مخصوص، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك، ويقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيقول هذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها.
كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أنه كيف الساعة تكون ساعة إجابة وهي الصلاة تقرأ فيها؟
نعم،
بعد العصر يعني.
نعم،
تذكر هذا؟
أي نعم،
في هذا المعنى أن الساعة محددة محددة. وعلى كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه، أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة حين ذاك بتكلف التوفيق. لا يخاف أيضا بأن التوفيق خلى التصحيح.
نعم،
وكما تعلم من شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أن إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من الوجوه جمع كثيرة، وهذه الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة زمن الحديث إلى أكثر من 100 وجه.
نعم،
فهذا لا شك الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين.
نعم،
أما توفيق بين حديث صحيح ولغير طرق وشواهد كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه فكيف هو حديث موقوف. ثم كلام المقيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة من الجمعة، شوف الآن كيف تكلف التأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، هي ساعة جلوس البطين وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح علينا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن.
نعم،
أليس كذلك؟
نعم،
سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هنا ساعتان وعلى ذلك يرجع على حديث موسى؟
نعم،
إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين: أثبت العرش ثم انقش.
نعم،
نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع.
نعم،
ولعل في هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
نعم، ولكن شيخنا كنت آخر سؤال هسأله.
تفضل.
بالنسبة للحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأعمش: إذا عنعن، إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عنعن لم تخبر رواته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب فرواته عنه محمولة على الاتصال. هذا الكلام مطابق للقاعدة؟
أنا عليه أمشي وأجيبه، لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا، وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح، قلت إن ما يصار إلى إعلان الحديث بعمارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف لعله ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات، وبخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي.
ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر.
الزبير
يعني لزم جابر أكثر عنه.
لا، معروف عن الحافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم فضلا عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء. ثم لو يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه، حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها. ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك، بين الأعمش وبين أبي الزبير.
مش استاذ روايه الليث عن ابي الزبير تمشيها؟
نعم،
روايه الليث عن ابي الزبير بن عليا انت تمشى.
هذا هو اقصد.
نعم،
لانه ما روى عنه الا ما علم له بالسماع والتعديل.
نعم.
طيب هل شيء اخر؟
هو فيه طبعا
الشيخ فيه.
اخوة الايمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.